السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سلام ومحبة لجميع مستمعينا من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن سيداتي وسادتي لمتابعة النشر الإخبارية التي أعدتها لكم ميسون أبو الحب.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. دعا رئيس الوزراء نور المالكي إلى إجراء تحقيق في مداهمة نفذتها قوات بريطانية وعراقية على مقر مديرية المعلومات والتحقيقات الجنائية في البصرة. هذا وقال الجيش البريطاني اليوم أن القوات المداهمة عثرت خلال العملية التي تمت يوم الأحد على 30 سجينا بينهم امرأة وطفلان، وتظهر على العديد منهم آثار تعذيب. الجيش قال أن عددا من السجناء فر خلال المداهمة التي وصفها المالكي بكونها عملا غير قانوني وغير مسؤول. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي دعا اليوم الدول العربية إلى مد يد العون لوضع حد للوضع الصعب الذي يشهده العراق حاليا، وذلك خلال زيارة الهاشمي إلى سوريا المجاورة. الهاشمي قال للصحفيين: الوضع في العراق جزء من الأمن الوطني العربي، لذا فمن الضروري بذل جهود عربية وإقليمية مشتركة لوضع حد في الحال للوضع الصعب الذي يعيشه العراقيون حاليا. يأتي هذا التعليق قبل أيام من انعقاد مؤتمر بغداد في العاشر من هذا الشهر، والذي من المفترض أن تشارك فيه الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ومنها الولايات المتحدة إضافة إلى دول جوار العراق. قال وزير الخارجية هوشيار زيباري اليوم أن العراق يعارض جهودا تهدف إلى إشراك مجلس الأمن الدولي في خطط لوقف أعمال العنف في العراق، وأكد أن الحكومة العراقية ستحل الأزمة بنفسها. زيباري أضاف أن هناك بعض الأفكار الهادفة إلى تدويل مسألة العراق، غير أن الحكومة العراقية ترفض ذلك رفضا كاملا، فالحكومة العراقية حكومة انتخبها شعبها وهي قادرة على التعامل مع الوضع، حسب تعبير زيباري في مقابلة أجرتها معه وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. جاء ذلك في معرض رد زيباري على تعليقات صدرت يوم أمس الأحد عن الأمين العام لجامعة العربية عمرو موسى، الذي قال أن الدول العربية قد ترفع توصياتها الخاصة بوقف نزيف الدم في العراق إلى مجلس الأمن الدولي. قتل 26 شخصا في الأقل في انفجار سيارة مفخخة وسط بغداد، كما أصيب العشرات، وذلك رغم زيادة عدد القوات الأمريكية والعراقية في شوارع العاصمة في محاولة لوقف العنف الطائفي. وقع الانفجار في شارع المتنبي. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الداخلية اليوم اعتقال نائب زعيم الدولة الإسلامية في العراق، وهي حركة سنية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة. في بغداد قتل مسلحون زوارا شيعة عددهم 5، 3 منهم في باب المعظم و2 في الدورة، حسب وكالة أسوشيتد بريس للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لم تتمكن من إقناع الوكالة بأن برنامجها النووي للأغراض السلمية مدير الوكالة محمد البرادعي أضاف في بداية محادثات جرت في مقر المنظمة في فيينا أن التحقيق الخاص ببرنامج إيران النووي ما يزال متوقفا حتى تتعاون إيران بشكل كامل. هذا ومن المتوقع أن تقوم الوكالة هذا الأسبوع بالمصادقة على وقف تقديم مساعدات تقنية إلى إيران، وذلك في إطار عقوبات فرضتها الأمم المتحدة عليها بسبب برنامجها النووي. رفضت مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو والدنر الضغوط الداخلية لدفع الاتحاد إلى استئناف مد السلطة الفلسطينية بالمساعدات على وجه السرعة، وقالت أن بروكسل ستنتظر وترى ما ستفعله الحكومة الفلسطينية الجديدة. تحدثت والدنر في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في بروكسل هذا، وذكرت الأنباء أن فرنسا والسويد ودولا أخرى تمارس ضغوطا على الاتحاد لاستئناف تقديم المساعدات إلى الحكومة الفلسطينية، قائلة أن الاتفاق الخاص بتشكيل حكومة الوحدة في شباط الماضي تضمن قبول حركة حماس باتفاقات السلام السابقة. قال مسؤولون أفغان اليوم أن 9 أشخاص قتلوا خلال الليلة الفائتة نتيجة غارة جوية شنتها قوات تابعة لحلف شمالي الأطلسي الناتو في مقاطعة كاب بيزيا شمال العاصمة كابول. أنباء ذكرت أن الغارة الجوية وقعت بعد أن أطلق مسلحون النار على قاعدة قريبة تابعة للحلف. يذكر أن 10 مدنيين قتلوا يوم أمس الأحد في اشتباكات بين قوات أمريكية ومتمردين قرب مدينة جلال أباد. رئيس أفغانستان حميد كرزاي أدان الحادث وأمر بفتح تحقيق. هذا وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن 8 مدنيين قتلوا عندما رد جنود بإطلاق النار إثر هجوم شنه مسلحون من جماعة طالبان على قوات أمريكية. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني مع فترة برامج جديدة تأتيكم من إذاعة العراق الحر، نتعرف فيها على تقارير تتعلق بعودة بعض العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها في بغداد، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحافة الأردنية والمصرية من شؤون عراقية، كما نستمع إلى آراء المواطنين في دهوك بشأن ذكرى انتفاضة عام 91، كما نطلع على المشهد الثقافي في النجف، ونختتم الساعة بحلقة من برنامج حقوق الإنسان تسلط الضوء على سعي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعقد مؤتمر مخصص لأوضاع اللاجئين العراقيين. نبدأ من بغداد التي شهدت عودة بعض العوائل المهجرة إلى مناطق سكناها. وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن دعا العوائل المهجرة الراغبة في العودة إلى التأكد من استتباب الأمن في مناطقها. من جهته أشار الناطق الرسمي باسم خطة أمن بغداد قاسم عطا إلى تمديد مهلة إخلاء منازل المهجرين لغاية 15 آذار، وذلك لإعطاء الفرصة الكافية للمواطنين الشاغلين لدور المهجرين لإخلائها. ليث أحمد والتفاصيل.
مع دخول خطة فرض القانون أسبوعها الثالث، شهدت بغداد عودة أكثر من 1000 عائلة مهجرة إلى مناطقها الأصلية. وقد دعا وزير المهجرين والمهاجرين الدكتور عبد الصمد رحمن في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر، دعا العوائل المهجرة الراغبة بالعودة إلى التأكد من استتباب الأمن في مناطقها الأصلية قبل الرجوع إليها.
مستوى النزوح يعني هابط الآن، يعني بعد الخطة الأمنية حدود أكثر من 1200 عائلة رجعوا لها، وهناك رغبة عند العوائل بالرجوع، وهناك اتصال هاتفي مع الخط الساخن معهم في القسم الإعلامي التابع للوزارة. نحن نشد يعني معهم يد مع يد إن شاء الله في إرجاع هذه العوائل إلى مناطقهم، ولكن لابد أن يتابعون الخطة الأمنية وتطهير المناطق، جحفلة القوات في تلك المنطقة، تطهيرها من الإرهابيين، وإعلاميا تسليط الضوء إعلاميا على تلك المنطقة.
وكانت قيادة قوات عمليات بغداد قد حددت في بيان صادر عنه الخميس الماضي، حددت 15 من الشهر الجاري موعدا نهائيا إلى شاغلي عقارات العوائل المهجرة لإخلائها بعد أن انتهت المدة الأصلية التي حددت سلفا. وقد أوضح في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر الناطق باسم عمليات بغداد العميد قاسم عطا أسباب تمديد الموعد قائلا:
حقيقة تم اتخاذ هذا القرار بناء على اتصال عدد من الأخوة المواطنين في مختلف المناطق من جهة، ولغرض إتاحة الفرصة الكاملة والكافية للمواطنين للعودة إلى أماكنهم، أو لإتاحة الفرصة أيضا للساكنين أو شاغلي العقارات العائدة للمهجرين لترتيب أمورهم العامة والانتقال إلى مناطقهم الأصلية. هذا القرار هو بحد ذاته قرار حرصا منا على مصلحة المواطن، وأيضا حرصا على تطبيق القرار بصورة صحيحة وسليمة، وأيضا فسح المجال أمام المواطنين حتى لا يكون هناك ضغط على المواطن سواء كان من شاغلية العقارات العائدة للمهجرين أو من المهجرين نفسهم أيضا.
في حين أوضح وزير المهجرين والمهاجرين أن استمارات لحصر الملكية ستوزع على العوائل المهجرة لغرض إثبات ملكيتها للعقارات التي هجرت منها.
هناك استمارات حصر الملكية سوف توزع عن طريق مجلس البلدي، هذه الاستمارة صممت من قبل الوزارة، فيمكن لهم إملاء هذه الاستمارة وتقديمها للمجلس البلدي حتى تؤخذ بنظر الاعتبار الأساليب الجديدة التي سوف تتخذها الوزارة مع الخطة الأمنية.
إلا أن بعض الأطراف الأخرى تجد أن المهلة التي حددت لإخلاء منازل العوائل المهجرة غير كافية بسبب عدم استتباب الأمن بالكامل في مناطق بغداد. وبهذا الصدد يقول نائب رئيس اللجنة الوزارية للحشد الجماهيري المنبثقة عن خطة فرض القانون نصير العاني:
هذه المدة يعني في كل الأحوال غير كافية ولم تؤدي غرضها الحقيقي، لأنه إحنا يجب أن نرجع الحالة الأمنية أولا ثم نعود إلى قضية المهجرين، لأن إعادة المهجرين بدون أن يستتب الأمر في منطقتين متناظرتين هذا الأمر سيؤدي إلى مشكلة أكبر.
هل اقترحتم آليات معينة بهذا الصدد؟
الآليات المهمة الرئيسية هو أن نعمل على الأمن أولا ثم المرحلين، حتى لا تكون موضوع المرحلين مشكلة إضافية لتردي الأوضاع الأمنية. يعني تخلص مشكلة إذا تكملتها انتقل المشكلة لوراها، أن نجعل مشكلتي أنا أعملها سوء واثنينها ما حصلها بحيث تصل لمشكلة ثالثة.
في حين أكد الناطق باسم عمليات بغداد أن العاصمة تشهد حاليا أوضاعا أمنية أفضل من السابق، مما يفسح المجال أمام عودة العوائل المهجرة خلال المدة الممنوحة.
الوضع الآن في بغداد أفضل بكثير مما كان عليه قبل شهر، وبالتالي عودة الأمن إلى جميع مناطق بغداد اللي كانت تعاني من وجود عمليات إرهابية هو الآن يعني أفضل بكثير من السابق. الآن ليس هناك مناطق تعيش تدهور أمني، لا، يعني أكو استقرار أمني ملحوظ، نأمل أن يتحقق الأمن بصورة كاملة.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر ما زالت معكم من بغداد، حيث اختتمت مؤخرا ورشة عمل أقامها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي حول مفهوم الحكومة الإلكترونية. عضو المركز الدكتور ثامر وفيق السمرائي أوضح أهمية قيام حكومة إلكترونية في العراق، والتي ستعمل برأيه على حل العديد من المشاكل في مقدمتها الروتين. السمرائي أشار أيضا إلى مشاركة القطاعات العليا في الدولة من أجل إيصال هذا المفهوم، وهو مصمم في الولايات المتحدة. ليلى أحمد معها التفاصيل.
بدأ العراق يعمل جديا باتجاه مشروع الحكومة الإلكترونية، والتي هي عبارة عن نظام إلكتروني يعتمد في عمله على الإنترنت، حيث يتم بموجبه ربط قطاعات الدولة مع بعضها إلكترونيا، مما يساعد في سرعة إنجاز العمل وتجاوز الروتين، كما يسهم في إنضاج عملية صنع واتخاذ القرار الحكومي. وقد اختتمت الأحد ورشة عمل خاصة بالحكومة الإلكترونية أقامها المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي إحدى منظمات المجتمع المدني، واستمرت الورشة 3 أيام وشارك بها موظفون ومسؤولون في مجلس محافظة بغداد. عضو المركز الدكتور ثامر وفيق السمرائي أوضح أهمية قيام حكومة إلكترونية في العراق، حيث قال:
موضوع الحكومة الإلكترونية يحتاج لمتطلبات مادية، متطلبات بشرية وكفاءات. احنا المركز العراقي الصحة الاقتصادي بدينا كبداية، هذا البرنامج هو عبارة عن حكومة إلكترونية مصغرة. الآن لنعمل مع القطاعات العليا بالدولة حتى يتعلم شنو موضوع الحكومة الإلكترونية. هذا البرنامج مصمم في الولايات المتحدة.
طيب متى يكون العراق مؤهل لإكمال هذا المشروع يعني؟
والله بالصراحة هذا مشروع ضخم جدا، عندما تستقر الأمورات إن شاء الله أعتقد أنه تنفيذ هذا المشروع ما راح يكون صعب، لأنه العراق يمتلك من الخبرات ومن الكفاءات اللي قادرة على إنجاز أو تنفيذ مثل هذه المشاريع. هذا المشروع نجني من عنده القضاء على الروتين، القضاء على الفساد الإداري، السرعة في إنجاز عمل الحكومة اللي نشوف أنه في بعض الأحيان أكو تلكؤ. رئيس الوزراء أو الوزير يجب أن يكون على علم وين التلكؤ، وين الفساد الإداري، وهكذا المواطن اللي راح يستفاد من عنده أن معاملته ممكن أن تنجز بأسرع وقت بالقضاء على الروتين الإداري القاتل.
البرنامج الذي يتولاه المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي اعتمد على برامج أخرى أعدتها منظمات دولية لدول خارجة من الحروب والاضطرابات شبيهة بالعراق، ويقوم البرنامج على وجود حكومة افتراضية حيث قسم المشاركون إلى ثلاثة أقسام، يتمثل الأول بالدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية، ويتمثل القسم الثاني بالقطاع الخاص والمصارف، أما القسم الثالث فتمثله الدول المانحة ومنظمات المجتمع مع المدني كجهة مراقبة. وقد اعتمد البرنامج الذي تم العمل به في أوكرانيا التي سبق وأن شهدت اضطرابات أمنية. وقد طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة بغداد وأحد المشاركين في الورشة كامل الشبيبي طالب بتوسيع التجربة لتشمل مناطق خارج حدود بغداد.
تجربة لطيفة تختص بصناعة القرارات المهمة اللي تجابه المسؤولين، وأنصح تعميمها على بقية الجهات الأخرى. يبدو لي أنها مقصورة على أكثر على مجلس محافظة بغداد وبعض القواطع.
رئيس لجنة إدارة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد مازن مكية طالب من ناحيته جميع المسؤولين بتعلم أساسيات العمل في الحكومة الإلكترونية.
في هذه الدورة كل المعلومات هي أمامنا على الشاشة، ونستطيع السيطرة بالكامل على قضية تحديد الميزانية العسكرية وتحديد الميزانية المدنية. طبعا احنا في هذه التجربة في بداية بلد مهدم لا يمكن للقدرات المحلية أن تقدم شيئا، ولذلك اعتمدنا على موضوع الخصخصة، فرضنا ضرائب في سبيل دعم الميزانية. وأنا أعتقد بأن جميع المسؤولين يجب أن يمارسوا هذه الممارسة ويجربوا هذه التجربة. وأيضا أنا أقترح لكل مرشح سواء كان متقدم للبرلمان أو مرشح للحكومة في وقت ترشيحه يجب أن يدخل هذه الدورة، فإن فاز فهو على معلومة بهذه العملية، وإن لم يفز فهي للثقافة العامة أيضا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد. ويذكر إن المركز العراقي للإصلاح الاقتصادي قد أعد ورش عمل أخرى عن الحكومة الإلكترونية بغية إشراك قطاعات حكومية فيها. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين بالكذب حبكم، تبين أمري ما يهمكم، تبين ما تحبوني، مع الطيبين كرتوني، عذابي هو يسعدكم، رغم الهجر هم نسأل عليكم عليكم هانت العيشة عليكم ورغم الهجر هم نسأل عليكم هجركم ضاعت سنيني وبعدكم من يواسيني هجركم ضاعت سنيني وبعدكم من يواسيني وعد بالوفا ما إلكم تبين وعد بالوفا ما رفصت روحي لاجلكم نسيت وحبنا عذبني أمركم لاجلكم رفصت روحي لاجلكم نسيت وحبنا عذبني أمركم شجاكم يا أعز ناسي تركتوا العبرة بانفاسي
أحلى التحايا من أسرة إذاعة العراق الحرة لجميع مستمعينا وأدعوهم الآن لمتابعة عرض للصحافة الأردنية برفقة مراسل الإذاعة في عمان حازم بيضين.
يركز كتاب الصحف الأردنية على موضوع مؤتمر بغداد في صحيفة الرأي يقول فهد الفانك إنه نظريا على الأقل فأن فكرة انعقاد مؤتمر بغداد وتحديد موعد انعقاده وجدول أعماله تصدر عن الحكومة العراقية بموافقة وتشجيع من أمريكا ويشمل جدول الأعمال 3 ملفات هي الأمن والبناء الاقتصادي والمصالحة الوطنية وما يثير الاستغراب في هذا الصدد أن الحكومتين العراقية والأمريكية اللتين لا تملان من الدعوة لعدم التدخل في الشأن العراقي تدعوان دول الجوار وعددا من المنظمات الإقليمية والدول الفاعلة للبحث في الشأن العراقي الداخلي ويقول رجاء طلب إن واشنطن التي وافقت على حضور المؤتمر ستعمل على تحويله إلى محاكمة حقيقية لطهران ودمشق على دورهما في العراق فالأولى لدورها في مد نفوذها السياسي والأمني والعسكري داخل العراق والثانية لاستمرار دورها بالسماح للمقاتلين من الجهاديين من القاعدة وغيرها من التنظيمات الإسلامية الدخول إلى العراق بالإضافة إلى تهريب الأموال والسلاح لهذه التنظيمات ومن المتوقع كما يقول طلب أن تحرص واشنطن على إلزام هاتين الدولتين على الخضوع لإطار أمني إقليمي يحاصر التدخل المباشر لهما في الشأن العراقي في صحيفة الغد يقول أيمن الصفدي أن مؤتمر بغداد الدولي يلتئم بعد أيام أمريكا وإيران وسوريا تجلس على طاولة حوار مع باقي دول الجوار العراقي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وموضوع الحوار وجهود إخراج العراق من أزمته هذا ما تريده أمريكا وكذلك العراق ومعظم الدول المشاركة لكن إيران وسوريا لن تقبلا بذلك طهران ودمشق ستحضران المؤتمر بأسباب تتجاوز الأوضاع في العراق فلكلتا الدولتين مشاكلهما الخاصة مع أمريكا والمجتمع الدولي، وهذه ستترك أثرها على مؤتمر بغداد. إيران تعتبر العراق ورقة تفاوضها الأقوى، ورقة لن تتخلى عنها، فهي تريد مقايضة ولن تقدم لأمريكا شيئا في العراق إذا لم توقف واشنطن الضغوط المتعلقة بالملف النووي. ولن يكون الحال أفضل مع دمشق، فالنظام السوري يرى في المحكمة الدولية حبلا حول رقبته، سيقاتل بكل قوته للحؤول دون تشكيل المحكمة، وأمريكا معنية أكثر بالعراق، وسوريا ستظل تضغط على واشنطن من خلال نفوذها المتناني هناك. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، لنرافق الآن أحمد رجب في عرض للصحافة المصرية.
سيطر قرار وزراء الخارجية العرب الدعم للعراق على العناوين الرئيسية للصفحات الأولى لصحف القاهرة الصادرة الاثنين، ووصفت الأهرام القرار بأنه تصور شامل لحل سياسي وأمني بالعراق، لكن الصحيفة المصرية انتقدت ما وصفته بالخطب العربية الرنانة، وقالت في افتتاحيتها أن الظروف الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية تفرض علينا أن نتخلى عن إلقاء الخطب الرنانة وأن نتكلم بصراحة عن قضايا التي تتفاقم بمرور الوقت، ونتقدم باقتراحات عملية قابلة للتنفيذ لحلها بدلا من ترديد الإكليشيهات المحفوظة التي تزيد الشعوب العربية إحباطا وسخطا. وأضافت إنه ما يجب أن يحدث بشأن أزمة العراق التي تحتاج إلى تعاون كل دول الجوار وبقية الدول العربية مع المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم ومنع حرب أهلية واسعة أو تفتيت القطر العربي الشقيق على أساس طائفي. إلى ذلك علقت الأهرام على جهود رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بشأن المصالحة مع المسلحين العراقيين بقولها: المالكي يرفع غصن الزيتون للمسلحين. ويقول تقرير الصحيفة المصرية أن المالكي تعهد بالتصدي للميليشيات الشيعية بكل عنف مثلما يفعل تماما مع المسلحين السنة، وذلك على الرغم من أن عددا من الزعماء السنة يشككون في صدقه، لأنه لم يكشف عما إذا كان سيعفو عن أي مسلح يتوقف عن القتال أم لا، على حد تعبير الصحيفة المصرية. من جهتها أفردت الجمهورية تغطية خاصة للجنة العراق الوزارية، وأبرزت قرار الوزراء العرب الذي طالب بحل الميليشيات المسلحة في العراق باعتبارها أولوية قصوى لإنجاح أي مشروع للمصالحة الوطنية، وحتى الدول العربية على سرعة إلغاء ديونها على العراق. كذلك أبرزت الجمهورية مطالبة اللجنة الخاصة بالعراق بسرعة فتح البعثات الدبلوماسية العربية في بغداد. وفي هذا الإطار فقد قالت صحيفة الأخبار في افتتاحيتها إن العرب يرحبون بإعادة فتح السفارات العربية في العراق وتشجيع المبادرات العربية السياسية وشعبية كالزيارات وتبادل الوفود لتعزيز التواصل العربي مع العراق بما يضمن تحقيق النتائج التي من شأنها دعم العملية السياسية في العراق. أخيرا وفي إطار متابعة الشأن العراقي، اهتمت صحف القاهرة بقرارات رئيس الوزراء العراقي، وقالت روزا اليوسف إن المالكي سيعلن تعديلا وزاريا طال انتظاره خلال أسبوعين في خطوة من المتوقع أن يجري فيها استبدال الوزراء الذين لا يؤدون مهامهم على خير وجه. وكتب رئيس تحرير روزا اليوسف عبدالله كمال في مقاله إن عملية غزو العراق كما أنها أغبى عملية عسكرية وسياسية أدت إلى أكبر عملية فوضى وإرهاب في تاريخ العالم، هي أيضا أكبر عملية فساد شركات وبترول وصفقات ومليارات وغير ذلك مما لا يمكن أن تستوعبه صحف وكتب كثيرة، على حد تعبير الكاتب المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا سيدتي وسادتي نختتم هذه الجولة الصحفية على الصحف العربية الصادرة هذا اليوم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى دهوك حيث استطلع مراسلنا عبد الخالق سلطان أرى عدد من مواطنيها بشأن ذكرى انتفاضة الشعب الكردي في الخامس من آذار من عام 91.
يصادف الخامس من آذار من كل عام ذكرى قيام انتفاضة الشعب الكردي ضد النظام البعثي المخلوع في العام 1991. تلك الانتفاضة التي كانت بمثابة نقطة تحول، حيث كانت بداية لإنشاء المنطقة الآمنة التي أصبحت الآن تعرف باسم إقليم كردستان. بهذه المناسبة تحدث إلينا الكاتب رشيد فندي، يقول:
عندما تمادى النظام البعثي الصدامي في أخطائه المريرة التي ارتكبها طيلة عمر النظام، كان آخر خطأ كبير ارتكبه هو احتلاله لدولة الكويت، وعند هزيمته المنكرة في حرب الكويت أيدي الحلفاء وتقهقره إلى داخل العراق، رأى الشعب العراقي أن هذه فرصة ذهبية، فرصة سانحة لكي ينتفض على هذا النظام. لذا انتفض الشعب العراقي بمعظم محافظاته الشمالية والوسطى والجنوبية على هذا النظام في أعذار من عام 1991. ومن جملة هذه الانتفاضات هي انتفاضة شعب كردستان، تلك الانتفاضة التي بدأت في اليوم الخامس من آذار من عام 1991، وخلال أيام قليلة تعممت هذه الانتفاضة على جميع مدن كردستان، فتحررت كردستان، وحينها قام الحلفاء بعمل منطقة آمنة في كردستان، ومن ذلك الوقت ونحن نرفل في العز والسؤدد والازدهار.
أما الآنسة آخينك مزوري فقد عبرت عن فرحتها من خلال مايكروفون إذاعة العراق الحر بهذه الكلمات:
نهنئ الشعب الكردي بمناسبة انتفاضة آذار التي قام بها الشعب الكردي في عام 91، وذلك للتخلص من الطاغوت والدكتاتور الذي مصى دماء الأبرياء سواء كردا أو عربا أو مسلمين أو مسيحيين أو أي ملة أو مذهب. وكانت لهذه الانتفاضة أثرها البالغ في نفوس الشعب بأكمله، حيث كانت نقطة تحول كبيرة في حياة الشعب العراقي بشكل عام، وكذلك الشعب الكردي بشكل خاص، لأنه بعد هذه الانتفاضة تكونت المنطقة الآمنة التي كانت بداية تطور وحضاري في العراق بأكمله وازدهاره. مرة أخرى أهنئ جميع المواطنين في محافظة دهوك، وخاصة الذين قاموا بها ودعموها، وكذلك عوائل الشهداء الذين قدموا دماءهم من أجل هذا اليوم.
في حين يرى الصحفي حاج محمد سعيد:
بهذه المناسبة الكريمة عزيزة على قلوبنا وعلى قلبي ككردي، أهنئ القيادة السياسية الكردية بشكل عام، وأهنئ أبناء جلدتي، أبناء شعبي كردستان بهذه المناسبة العظيمة، مبروك لهم. لا شك هناك الكثير من الإنجازات والثمار التي قطفها شعبنا الكريم على سبيل الحصر، دعنا نقول، وهي أن الانتفاضة أحدثت نقلة نوعية للكرد من مرحلة إلى مرحلة أفضل.
كانت تلك مجموعة من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمناسبة قدوم ذكرى انتفاضة الشعب الكردي في العام 1991. عبد الخالق سلطان، العراق الحر، دهوك.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من النجف، لنستمع من مراسلنا ليث محمد علي موجزا للنشاطات الثقافية التي تابعها أهالي النجف في الأسبوع الماضي وتنوعت بين المحاضرات السياسية والأماسي الشعرية.
بقي المشهد الثقافي النجفي كعادته يقلب أوراق ملفه الأدبية والسياسية والفنية ورقة ورقة متنوعة متوزعة على أيام الأسبوع. الأربعاء أثت الورقة الأولى تقرأ على قاعة الجواهر في مقر اتحاد الأدباء والكتاب في النجف، حيث ألقى الناشط السياسي إبراهيم كمين الخفاجي محاضرة تحت عنوان مفهوم الأكثرية والأقلية في الديمقراطية العراقية.
أما في الديمقراطيات الزائفة فالحال يعتمد على الأكثرية الطائفية أو القومية أو العرقية، لأن اختيارها للديمقراطية أما اضطرارا أو تبقعا، ولأنها لا تؤمن بها إطلاقا فلها مشروع آخر المناهض لهذا التوجه، ولأن الديمقراطية ثقافة ووعي وممارسة وسلوك تبدأ من الذات والأسرة والمدرسة والشارع وصولا إلى البرلمان وكراسي الرئاسة والوزارة، وعليه أن تتم تربية المجتمع تربية ديمقراطية.
وإذا كانت محاضرة الخفاجي أثار أثارت السجال والجدال، فقد جاءت أمسية الخميس الشعرية الشعبية للشاعر نوفل الصافي القادم من كربلاء والتي أقامتها له جمعية الرافدين لحقوق الإنسان في النجف، جاءت متوفرة على الألاق والحب، وارتقت فيها القصيدة الشعبية إلى مستوى الأمل والتحدي من أجل العراق.
الجرح رايد لشاعر يأشر على هلال عيده، الجرح رايد لشاعر يأشر على هلال عيده، ومن يشل القلم بيده يقط صبعه وما يتان الباكر يكمل القصيده.
وفي يوم الجمعه كانت ورقه جديده من الملف الثقافي النجفي تقرا، حيث القى الناشط السياسي محمد عبد الزهر حموزي وعلى قاعه عايده ياسين في مقر رابطه المراه العراقيه فرع النجف محاضرته الموسومه المراه صانعه الحياه والسلام، اكد فيها على قدرات المراه العراقيه في اشاعه مفاهيم الحب والسلام ونبذ العنف في الاسره اللبنه الاساس في البنيه المجتمعيه. السبت كان مجلس السلم والتضامن العراقي فرع النجف أقام أمسية شعرية للشاعر عبد الوهاب شريف الذي ألقى فيها مجموعة من قصائده الأخيرة عن العراق. وفي قصيدته الأخيرة كان وهاب شريف يصور الطالبة زينب وصديقتها لمى طالبتا الإدارة والاقتصاد بجامعة المستنصرية لحظة دخولهما الكلية، حيث استهدفهما الحزام الناس.
وكتاب زينب كان منتشيا الندى، لكنه عند انطفاء فتيلها وجما، إذ حمرته دماء أمنية مضت حيران لا يدري أيغرس بعدها قيما. ألتاع منك كتاب زينب فاحترس، نظراتها مفجوعة بين السطور دما. أو يعتريك الوهن مذ جفت أناملها وكنت عشيقها في الخال مبتسما. سأقول شيئا يمزج الآلام بالآمال، مثل عراقنا يهتز منسجما. أطب يعجز إذ يحاول كيف يفتح كف زينب وهي تمسك إصبعا للما.
وفي يوم الأحد كان الملف الثقافي النجفي يقرأ ورقته الأخيرة، حيث أقام المركز العراقي للمجتمع المدني ورشة عمل بحث فيها وبحضور 30 منظمة معنية بحث أثر لعب الأطفال وألوان الملابس والمشاهدات التلفازية على الأطفال ودورها في صناعة شخصية الطفل المازوشية أو السوية. كانت تلك قراءة في الملف الثقافي النجفي في أسبوع. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، يتضمن منهاج اليوم حلقة من برنامج حقوق الإنسان، حيث يسلط الضوء ديار بامرني على المؤتمر الدولي الذي ستعقده المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الشهر المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق.
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا وكسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي نسلط فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. أهلا وسهلا بكم.
الوضع اللاجئ العراقي بسوريا وبالأردن وضع سيء، لأن الأعداد كبيرة، والدول دي بصراحة يعني أظهرت كثير من الكرم في فتح أبوابها وفتح حدودها للاجئين العراقيين الفارين من الدمار والعنف، ولكن يعني أطالب يعني المستمع، سواء المستمع في أوروبا أو في العالم العربي، بدعم اللاجئ، سواء كان الدعم مادي أو كان الدعم معنوي، أو بالمطالبة حكوماتهم بالتدخل بصورة إيجابية في حل مشكلة اللاجئين العراقيين، لأنها ليست مشكلة منفردة، دي مشكلة بتواجه العالم العربي كله.
أعزائي المستمعين، تشير آخر إحصائيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن نحو 1.8 مليون عراقي نزحوا داخل بلادهم، وفر مليونا عراقي لدول المجاورة، وقدرت المفوضية عدد العوائل التي تنزح من مناطق سكنها شهريا ب 50,000 عائلة، هربا من موجة العنف الطائفي والعمليات الإرهابية التي عصفت بعدد من المحافظات العراقية خاصة الوسطى والجنوبية. المفوضية أشارت إلى ازدياد عدد العوائل العراقية النازحة إلى دول الجوار خاصة الأردن وسوريا، إضافة إلى دول أخرى مثل مصر ولبنان وتركيا وإيران. وقالت عبير عطيفة، المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا في لقاء أجراه معها مراسل الإذاعة في القاهرة أحمد رجب، إنه بسبب استمرار نزوح العراقيين بدأت بعض الدول بغلق أبوابها أمامهم بسبب عدم قدرة تلك الدول لاستيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين، في حين وضعت دول أخرى قيود إضافية لاستقبالهم. المفوضية السامية ذكرت غلق الأردن لحدودها أمام العراقيين بعد أن وصل عددهم أكثر من 750,000 عراقي، في حين بدأت سوريا والتي نزح إليها لحد الآن أكثر من 1 مليون عراقي بوضع قيود جديدة وصارمة على إقامتهم.
في 2 مليون عراقي حاليا لاجئين خارج منطقة العراق، ففي حوالي 1 مليون لاجئ عراقي بسوريا، في حوالي 750,000 عراقي بالأردن، في حوالي 20,000 لاجئ عراقي بلبنان، وفي حوالي 80,000 عراقي بمصر، بالإضافة لأعداد أخرى في تركيا في إيران. وضع هؤلاء اللاجئين يعني وضعهم سيء إلى الغاية، لأن معظمهم خرج ما بين 2003 إلى الآن، يعيشون على مدخرات خرجوا بها من العراق وبدأت مدخراتهم تنفذ. أنا لسه راجعة من جولة بالأردن وبسوريا يعني وشفت فيها وضع اللاجئين العراقيين بالذات بالدولتين دول، حيث أن الأعداد كبيرة وأصبح يعني في ضغط كبير على الخدمات اللي بتقدم من الدولتين، سواء في المجال الصحي في المجال التعليمي، وبالتالي وضعهم بدأ يعني سوء من سيء لأسوأ. بالإضافة إلى أن في حوالي 50,000 لاجئ عراقي بيخرجوا من العراق بصورة شهرية. بدأ يتم غلق الحدود في مناطق معينة زي الأردن، سوريا لسه الأبواب مفتوحة، ولكن هناك إجراءات جديدة بالنسبة لإقامات العراقيين فيها نوع من التشديد على الإجراءات، حيث أن يعني لا تجدد الإقامات إلا بعد فترة معينة، ولازم يجب أن يخرج اللاجئ العراقي لمدة شهر خارج سوريا لتجديد الإقامة، ففي مشاكل كبيرة في تجديد الإقامات.
سيد عبير، معروف أن المفوضية تسعى إلى إيجاد وطن بديل مؤقت لطالب اللجوء، فهل هناك تفكير إذا كانت هناك ضغوط على دول مثل سوريا والأردن ومصر بالنسبة لعدد اللاجئين العراقيين وبالنسبة أيضا للظروف الاقتصادية التي تعانيها هذه الدول، هل هناك تفكير من جانب المفوضية إلى توفير أماكن أخرى للاجئين العراقيين في دول أخرى؟
فرص إعادة التوطين قليلة جدا وتعتمد بالدور الأول على الدول المستضيفة، ولكن يعني هناك تقدم على المستوى يعني الدولي من حيث توفير فرص إعادة التوطين، ولكن يعني الولايات المتحدة أعلنت على سبيل المثال أنها ستقبل حوالي 7,000 مواطن عراقي من دول اللجوء لإعادة التوطين في الولايات المتحدة، ولكن 7,000 مواطن عراقي من أصل 2 مليون خارج العراق، هذا يعني رقم بسيط جدا.
سيداتي سادتي، وتحدثت عبير عطيفة عن التسهيلات التي تقدمها السلطات المصرية لإقامة العراقيين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 80,000 شخص، وأشارت إلى أن المفوضية أعطت صفة لاجئ لأكثر من 5,000 عراقي، وهناك آلاف أخرى من طلبات قيد الدراسة، وأشارت إلى أن كل عراقي له حق اللجوء إلى مكتب المفوضية، حيث هناك سلسلة من الإجراءات تتخذ للحصول على بطاقة اللجوء، وتقوم المفوضية تقديم بعض المعونات والمساعدات لبعض العوائل العفيفة، كالطلب من الجهات المسؤولة توفير التعليم لأبنائهم وتقديم الخدمات الصحية الضرورية. أما بالنسبة إلى عمل مكاتب المفوضية داخل العراق فهو محدود، وتعمل المفوضية في تقديم المعونات بصورة سرية خوفا من استهدافها من قبل الإرهابيين.
مصر فيها حوالي 80,000 مواطن عراقي، صفة اللاجئ لا يكتسبها المواطن العراقي إلا عندما يأتي إلى مكتب المفوضية ويتم تسجيله كطالب لجوء. بالنسبة للمواطنين العراقيين في مصر ففي إلى حد كبير تسهيلات من السلطات المصرية في إعطاء الإقامات. معظم المواطنين اللي بيوصلوا إلى مكتب المفوضية بيكون عندهم مشكلة في تجديد إقامتهم. تم تسجيل إلى الآن حوالي 5,000 عراقي مسجلين كطالبي لجوء مع مكتب القاهرة. هناك مواعيد أيضا للتسجيل تصل لشهر 6، في حوالي 4,000 مواطن منتظرين مواعيدهم في التسجيل.
ما هو المطلوب من طالب اللجوء من العراق إلى مصر أو إلى أي دولة أخرى؟ كيف يتعامل مع المفوضية؟
أي مواطن عراقي من حقه أن يلجأ إلى مكتب المفوضية. عندما يلجأ لمكتب المفوضية بيأخذ ميعاد للتسجيل، وبيسحب معاها استمارة، يعني بيتم ملو الاستمارة دي في مع الأسرة، مع بيضم عدد جميع الأفراد العائلة اللي هيسجلوا مع المفوضية، وبيجي في يوم ميعاد التسجيل بيجي معاه كل أفراد عائلته اللي هيتم تسجيلهم على البطاقة. يوم ميعاد التسجيل بيتم التسجيل وبيتم تحديد يعني بعض الحالات الأكثر ضعفا والتي تحتاج إلى مساعدات بصورة معينة. أو في مصر بصورة عامة المواطن العراقي عندما يأتي لمكتب المفوضية ويسجل كلاجئ طالب لجوء، بعد كده بيحصل على بطاقة طالب لجوء، بطاقة صفراء بيذهب بها بعد كده إلى وزارة الخارجية ثم إلى المجمع وهيئة وزارة الهجرة، بحيث أنه بيحصل على تمديد لإقامته بتكون 3 شهور ثم تجدد فاتت في 3 شهور. المفوضية برضو بتتدخل مع وزارة التعليم وزارة الصحة عند بعض الحالات حتى توفر لأبناء اللاجئين العراقيين يعني الفرصة التحصيل العلمي والدخول في المدارس. في هناك بعض يعني لبعض الحالات الحرجة وبعض الحالات الصحية الحرجة بيكون ليهم علاج صحي، ولكن للأسف يعني الموارد قليلة جدا، وبالتالي بتوزع على يعني على المواطنين الأكثر ضعفا والأكثر يعني الحالات الأكثر حرجا.
ما هو دور المفوضية؟ كيف ترصد هذه العملية، عملية التهجير داخل العراق؟
هناك تهجير قسري داخل العراق. المفوضية بتقدر أن هناك حوالي 1,700,000 نازح عراقي داخل العراق. موقف هؤلاء النازحون صعب جدا. هناك 7 مكاتب للمفوضية داخل العراق، ولكن العمل يتم بصورة سرية إلى الغاية لأن الجميع مستهدف، ومكاتب المفوضية استهدفت كذا مرة وهناك تهديدات. فبالتالي يعني حجم مساعدتنا للنازحون داخليا محدود، ولكن المفوضية أطلقت نداء تمويل، طلبت فيه جمع أموال للنازحين داخليا يعني لزيادة حجم أعمال المفوضية داخل العراق.
مستمعينا الكرام، ازدياد عدد اللاجئين في دول جوار العراق وعدم قدرة تلك الدول المستضيفة باستقبال أعداد أخرى أجبر المفوضية السامية إلى التفكير في إيجاد فرص إعادة التوطين في دولة ثالثة. وبهذا الخصوص ذكرت المدير الإقليمي للمكتب الإعلامي بالمفوضية عن نية المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي سيعقد بجنيف الشهر المقبل لبحث حلول لمعاناة اللاجئين والنازحين العراقيين والظروف الصعبة التي يمرون بها، حيث وصفت المفوضية وضعهم بأنه يزداد سوءا يوما بعد يوم.
المفوض السامي طلب عقد مؤتمر دولي بجنيف سيعقد في شهر أبريل المقبل، ودعا إليه معظم جميع الدول العربية، ودعا إليه دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الدول المانحة، حتى يعني يتم مناقشة أزمة اللاجئين العراقيين بصورة يعني مكثفة، سواء والحصول على دعم على الدول المضيفة سواء كانت الأردن أو سوريا أو مصر، سواء من حيث إذا كان هناك هيكون دعم مادي أو لخلق إعادة فرص إعادة توطين.
هل تعتقدين أن المجتمع الدولي يقف عاجزا عن التعاون مع المفوضية في دورها في هذه المرحلة؟
المجتمع الدولي لا يقف عاجزا، بس كان لم يكن يدرك حجم مأساة اللاجئ العراقي، إلى أن قامت المفوضية منذ شهر يناير بمجهودات كبيرة جدا، حيث يعني زار المفوض سوريا والأردن، وكان يعني في الخطة الذهاب إلى بغداد ولكن لم تتم الزيارة لأسباب أمنية. يعني كثفت المفوضية من نشاطها منذ بداية عام 2007، وبالتالي بدأت صحوة للمجتمع الدولي. المؤتمر الدولي اللي سيعقد بجنيف حصل ردود إيجابية كثيرة على حضور المؤتمر، فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يصحو لهذه الأزمة.
هل هناك تعاون في هذا الإطار الإنساني مع الجانب العربي، مع جماعة الدول العربية على سبيل المثال؟
دور الجامعة العربية ممكن يكون ليها دور كبير جدا في دعم اللاجئ العراقي. لسه الدور ده ما وصلش لمرحلة كبيرة، بس الفرصة قدامه كبيرة.
هل هناك تصور من جانب المفوضية لهذا الدور العربي؟
هناك تصورات كبيرة، يعني الأردن وسوريا ومصر تحملوا العبء الأكبر في أزمة اللاجئ العراقي، ولكن يجب أن يكون الدور متساوي ما بين الجميع. يجب أن يكون هناك يعني مشاركة أكبر من جميع الدول العربية، وليست مشاركة مادية فقط.
بعد إطلاق المفوض السامي لندائه الخاص بتوفير 60 مليون دولار لمعالجة أزمة اللاجئين العراقيين، هل تلقيتم أي وعود من جانب بعض الأطراف الدولية لتوفير هذا الدعم؟
هناك رد فعل إيجابي من الدول المانحة. حصلنا على وعودات بتحصيل أموال من داخل 60 مليون دولار، ولكن يعني كلها وعودات شفوية لم تصل الأموال إلى الآن.
ماذا عن تعاونكم وتواصلكم مع الحكومة العراقية، مع سفارات العراق خارج العراق؟
هناك تواصل مستمر مع السفارات العراقية مع الحكومة العراقية، ولكن كما تعلم نحن يعني جهة إنسانية وليس لنا أي دور سياسي، وكما وصف المفاوض السامي يعني دور المفاوضية نحن كممرضات نضمد الجراح، ولكن لسنا بأطباء، والمرض سياسي والداء سياسي والعلاج يجب أن يكون سياسي. فيعني تعاملنا مع السفارات العراقية مع الحكومة العراقية بيكون لتسهيل يعني حياة المواطن العراقي، سواء من حيث يعني تغيير جوازات السفر، ولكن ليس هناك دور سياسي.
شكرا جزيلا لك ومرحبا بك دائما معنا.
شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق، والتي سلطنا فيها الضوء على معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين التي تزداد سوءا يوما بعد يوم، ودعوة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى عقد مؤتمر دولي الشهر المقبل لبحث حلول لتلك المعاناة. في الختام، هذه تحية من مراسل إذاعة في القاهرة أحمد رجب، ومن معد ومقدم البرنامج ديار بامرني، وعودة إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442577، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة